أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام فيما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه تشريحا لكلام أستاذه النائيني، وإن لم يصرح بذلك، تعليق على كلام صاحب الكفاية الذي ذكر أن جملة الاستثناء المتعقبة للجمل المتعددة إذا دار أمرها بين الرجوع إلى الجملة الأخيرة أو جميع الجمل أجمل خطاب من هذه الجهة في الجميع. وذكرنا كفهرسة، لأنه صار تعطيل بين الأبحاث، أن المتلخص من كلام صاحب الكفاية دعويان. الدعوة الأولى دعوة الإجمال، والدعوة الثانية المرتبطة بالأولى في الحقيقة أن سبب الإجمال هو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. قلت وإن لم يوجد بحث طويل في الأمر الثاني، لكنه لأهميته وكثرة تردده على الألسنة لا بد وأن يذكر كبحث مستقل، لأنه كبرى كلية يدعى أن المقام من صغرياتها. وأما البحث الأول فذكرنا أن النائيني فصل فيما ذكره صاحب الكفاية عليكم السلام بتفصيل ثنائي، جعله السيد الخوئي رضوان الله عليه تفصيلا ثلاثيا، وشعب عليه مما صيره خمسة أقسام. تقدم الكلام مع المناقشة المفصلة في الدرس السابق في القسم الأول، وهو ما يكون تعدد الجمل السابقة على الاستثناء فيها ناشئا من تعدد المحمولات مع وحدة الموضوع، وقسمه إلى حالتين: ما لو تكرر المحمول، وما لو لم يتكرر، ما لو تكرر الموضوع، وبين ما لو لم يتكرر الموضوع. العلماء وأكرمهم وأطعمهم وأضفهم، مثلا العلماء أكرمهم والعلماء أطعمهم والعلماء أضفهم. وذكر ما تقدم، ماكو داعي بعد نطيل من جديد. ثم جاء إلى القسم الثاني، وهو ما لو تعدد الموضوع واتحد المحمول، ومثل له. يهمني المثال حتى لا يقال كلامه في محل آخر. ما لو قال أكرم العلماء والتجار والأشراف، فالمحمول واحد وهو أكرم العلماء والتجار والأشراف، هو الموضوع وهو متعدد، لا يوجد جامع من هذه الموضوعات، أصناف من الناس مختلفة. فذكر رضوان الله عليه أن الكلام فيه يتضح مما قدمناه في القسم الأول، يعني هو ما عنده أي زيادة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه توجد حالتان في هذا القسم. الحالة الأولى أن لا يتكرر المحمول كالمثال الذي مثل به. أكرم العلماء والتجار والأشرار. وفي مثل هذه الحالة إذا حصل استثناء فالاستثناء سوف يكون راجعا إلى الجميع. لماذا؟ للوجه الذي تقدم. هناك والحالة الثانية أن يتكرر المحمول بنفسه. أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الأشراف إلا الفساق منهم، فلا سبب عرفا لتكرار المحمول. المعنى قال لا سبب عرفا لتكرار الموضوع إلا قطع ما قبله عما بعده، فيكون الاستثناء استثناء من الجملة الأخيرة. بحسب تعبير أستاذه النائيني يقع الاستثناء موضعه أو موقعه من الكلام، فحينئذ يصبح من حيث النتيجة يجب إكرام العلماء مطلقا ولو كانوا فاسقين، ويجب إكرام التجار مطلقا ولو كانوا فاسقين، أما الأشراف فلا يجب إكرام سوى العدول منهم. هذه النتيجة تصير. يقول السيد ضمنا نحن لا ننكر احتمال رجوع الاستثناء إلى ما عدا الجملة الأخيرة، لكن الظاهرة رجوعها إلى الجملة الأخيرة ومجرد الاحتمال، احتمال الرجوع إلى غير الجملة الأخيرة مجرد احتمال لا يمنع من التمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق فيما يرتبط بغيرها. أنا أقول من باب تقسيم البحث، والقول بصلاحية الجملة الأخيرة للقرينية فيما يرتبط بالجملتين الأولى والثانية فيمتنع التمسك بالعموم أو الإطلاق، سيأتي تحقيق دعوى مع الجواب عليها. وأن ما قيل من أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ليس على إطلاقه، يستوجب الإجمال ليس على إطلاقه. جيد. كما أنه هو لا يوجد لديه كلام جديد هنا يا إخوان، نحن أيضا لا يوجد لدينا كلام جديد. كل ما علقناه في الدرس السابق على القسم الأول يأتي هنا، من أن الحالات ليست اثنتان، حالات وليست حالتان، لأن التكرار مرة مع أداة العطف مرة بدون أداة العطف، والتكرار أيضا مرة مع كل جملة جملة وأخرى مع الجملة الأخيرة. والعمدة فيما ذكرناه في البحث السابق أن العبرة ليست بالاستدلالات هنا كما هو ظاهر كلام الأستاذ النائيني أستاذ السيد، بل العبرة بحسب الاستظهار العرفي
لأن الكلام في المحاورات العرفية. فقد يكون بعض أنواع الاستثناءات بحسب مناسبات الحكم والموضوع ترجع إلى الجميع، حتى لو حصل التكرار في المحمولات فيكون الظاهر عرفا هو الرجوع إلى الجميع، سواء توسطت أداة العطف أو لم تتوسط. وقد يكون العرف في بعض أنواع الاستثناءات، هذا بمعزل عن قرينة لفظية تقتضي الرجوع إلى الجميع، ها من نفس داخل الكلام، يتوقف العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع أنها راجعة إلى الجميع أو غير راجعة إلى الجميع. وبعض أنواع الاستثناء قد يستظهر العرف بأنها راجعة إلى الأخير، فلا يقتصر كما لو كان بحسب المناسبات الأخير هو الذي يقتضي الاستثناء. الفساق من موضوع من يجب إكرامهم أو إطعامهم، فليست الأمور على وزان واحد. فمقتضى الصناعة هو النظر في الحيثيات والضوابط التي يبني عليها العرف في المحاورة، والتي قد تختلف صغرا من مورد إلى مورد آخر بحسب المناسبات العرفية. ثم الرجوع من حيث الكبرى، إن كان الرجوع إلى الأخير قصكم؟ لا مشكلة، قلناها من الأول، من الأول قلناها، بل القدر المتيقن هو رجوعها إلى الأخير في الجميع، هذا قدر متيقن، لأن وقوعها بعد الأخير مباشرة يقتضي أن لا ينعزل الأخير عن الاستثناء. الكلام فيما هو الظاهر بلحاظ غير الأخير، لكن مرة نقول الأخير قدر متيقن وهي ظاهرة الرجوع إلى الجميع، ومرة نقول لا هي غير ظاهرة في شيء والأخير هو القدر المتيقن، ومرة نقول الظاهر رجوعها إلى خصوص الأخير، تفرق النتائج بلا شك ولا ريب. فنعود يا إخوان ونقول للسيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فقد تختلف النظرة العرفية بحسب مناسبات الحكم والموضوع. لا تقولوا يا إخوان رجعت للقرائن، هذا مو قرائن، هذا من نفسي داخل الكلام، ليست قرائن لفظية أو مقامية من خارج نفس الخطاب. مناسبات الحكم والموضوع بحسب نفس المفهوم الداخل في الخطاب. طيب، وبغض النظر عن ذلك طبائع التكرار متعددة، ليست حالتان فقط، حالات عديدة، يكون كل حالة نعرضها على العرف ونرى ما يفهم منها. مثلا خليني كتشكيك، السيد الخوئي رضوان الله عليه حكم بأن مطلق التكرار ظاهر عرفا في قطع اللاحق عن السابق، ولم ينصص على التفصيل، بينما لو وجدت أداة العطف أو لم توجد، بينما لو حصل التكرار في كل جملة أو لم يحصل في كل جملة. مثلا قال أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الأشراف إلا الفساق منهم. هنا جزم تبعا لأستاذه النائيني بماذا؟ بأن الاستثناء راجع إلى الأخير، لا كقدر متيقن بحسب كلامه كظهور، وإن كان يحتمل أن يكون قصده القدر المتيقن، يحتمل، مو مشكلة، نريد نجزم في هذا الأمر لأن لم يصرح،
ما حصل خصوصية للعطف أو التكرار،
لم يصرح به. ماشي، آه جيد 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 شيخ. قال السيد هذا كالسابق، يعني كالقسم الأول في في القسم الأول يا إخوان كان عقفا واضح جدا أنه مع تكرار الموضوع لفظا المتحد معنا إذا كان المحمول أيضا متكررا فحينئذ من الواضح عرفا أن هناك تخريج غير ما ذكره وهو قطع اللاحق عن السابق. ما هو التخريج هناك الذي ذكرناه في الأمس الدرسي؟ قلنا يمكن عرفا أن يكون من باب التأكيد خصوصا إذا قطع عن العطف، بل حتى لو لم يقطع عن العطف قلنا. جيد؟ طيب هنا هو يقول تبعا لأستاذه النائيني في موردنا أن الاستثناء يرجع إلى الأخير وما دونه مجرد احتمال رجوع الاستثناء إليه لا يؤثر على عموم أو إطلاق الخطاب. لماذا؟ ما عنده دليل، لأن الاستثناء وقع موقعه يقول الشيخ النائيني. أشبه ما يكون بالتمسك بمقولة معروفة، صدر من أهله ووقع في محله، يعني صدر من الشارع المخاطب ووقع في محله من الكلام. أقول هذا المحل عرفة له صلاحية أن يكون محلا يعود إلى الجميع خصوصا إذا وجد فيه الضمير القابل للعود إلى الجميع، إلا فساق أو ليس له هذه القابلية. الجواب أن التكرار إذا أمكن أن يكون له وجه غير قطع اللاحق عن السابق، كأن يكون لنكتة التنصيص أو التأكيد، فلا شك ولا ريب في أنه لن يستوجب حينئذ قطع الكلام الأخير الذي تكررت فيه الموضوعات أو تكرر فيه الموضوع ما قبله، ولو كان من باب الاهتمام بشأنه، مع أن العطف إذا وجد هو في قوة التكرار عملا يا أخوان. نعم يبقى أن التكرار مع أن العطف في قوة التكرار يحتاج إلى نكتة، قد تكون النكتة هو التسوية بين الموضوعات في الحكم حتى لا يقال الأصل هو الموضوع الأول والباقي عطف عليه، فكأنه هو الأصل والباقي فرع، فيكون عطف الثاني أكرم من جديد والثالث أكرم من جديد مع التجار والأشراف لرفع هذا الاحتمال، وهو احتمال أن يكون الأول هو الأصل والباقي فصل منه أو فرع عليه، فلا يكون السبب هو قطع الأخير عما قبله. ثم كيف يكون قطعا والحال أنه معطوف بحسب الفرض عليه بالواو التي تقتضي التشريك لا القطع؟ ثم أقول
هو دخل عصر العقل
منهم
سيد الخوي،
أقول كلامه يشمل أو لا يشمل؟
قد يكون اختلاف خلاف الموضوع.
لا مولانا، كلامه يشمل العقل بلا شك، أصلا مثاله وفي واو، لو مثله ما في واو كنا نحتمل مثلا، ومثال أستاذ النائم فيه واو. ثم كلامه مطلق يشمل ما لو وجد العطف وما لم يوجد. ثم إن كلامه لا يفرق فيه بينما لو كان التكرار في جميع الجمال أو كان في بعضها دون البعض الآخر فقد يختلف عندنا العرف الاستظهار. مثلا هو لم يفرق بين كون التكرار في جميع الجمال كالمثال أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الأشراف، وبين ما لو حصل التكرار في البعض دون البعض الآخر، كما لو قال أكرم العلماء والتجار وأكرم الأشراف. مع أنه النكتة التي يذكرها لو صحت أقول ما أقول صحيح، فهي في مثل هذا المثال أقرب إلى الصحة لو صحت، لأنه قد يصح أن يقول السيد إن عدم التكرار في الجمل السابقة على الجملة الأخيرة يجعل التكرار ظاهرا عرفان في قطع الجملة الأخيرة عما قبلها. هذا وين يصبح أبرز؟ إذا تكررت الجمل السابقة، مو جملة واحدة تكررت، كما لو قال أكرم التجار والمهندسين والأطباء و و و وأكرم الأشراف إلا الفساق منهم، إنصافا هنا يقوى احتمال قطع الجملة الأخيرة عما قبلها، مع أن هذا أيضا يقال له تكرار، والنائين نصص عليه أيضا في ذيل كلامه في خصوص الأجود، هذا غير موجود في الفوائد يا إخوان، وحتما السيد الخوئي ملتفت إليه حين بحثه، لأن الأجود هو تقريره الأستاذي النائني. ولكن الصحيح في الجميع يا إخوان أننا لا نستطيع أن نجزم برجوع الاستثناء إلى خصوص الأخير، وإن تفاوتت النقطة بين بعض التراكيب وبعضها الأخرى، بل يوجد في المقام احتمال، هذا في غير ما تقتضي مناسبات الحكم الموضوع، مثلا الرجوع إلى الكل أو إلى الأخير، هذا يصبح ظهور في غير مثل هذه الحالة، وغير ما لو وجدت قرينة خارجية، لأن كلامنا الآن مو في القرائن الخارجية، أن مع التكرار سواء وجد العطف أو لم يوجد العطف، أن احتمال رجوع الاستثناء إلى الجميع وخصوصا إذا وجد في الاستثناء ضمير، هذا الضمير له قابلية الرجوع إلى جميع العقود في الكلام، مما يكون في قوة تكرار الاستثناء مع كل جملة جملة، فحينئذ وإن قيل إن الضمير يقتضي الرجوع إلى متشخص، فنقول نعم، لكن المتشخص كما يمكن أن يكون هو خصوص أفراد العام أو المطلق الأخير في الجملة الأخيرة، يمكن أن يكون هو كل أفراد الجمل التي تقدمت، ولو تعددت عناوينها، ها هذا ليس من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الفساق بحسب الفرض لها معنى واحد في العلماء، والتجار وال أشراف، وليست عناوين أو معاني متعددة حتى يقال بقوة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فحينئذ نقول القدر المتيقن هو الجملة الأخيرة، ولكن الصلاحية موجودة بلحاظ ما قبل الجملة الأخيرة أيضا، هذا فيكون دعوى الإجمال بناء على صحة كبرى احتفاف الكلام بما يستحيل القرينية يستوجب الإجمال. نعم هنا يستوجب الإجمال إذا صحت على إطلاق، رح يجي بعثا إن شاء الله قريبا في الدرس القادم. يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: وبهذا ظهر الحال في القسم الثالث. شو هو القسم الثالث؟ رح يصير الحالة الخامسة بحسب تقسيمه، ها؟ وهو ما لو تعدل الأمران معا، المحمول والمظهور، كما لو قال أكرم العلماء وأطعم الأرحام أو أطعم الفقراء، ها؟ وصل الأرحام، ها؟ إلا الفساق منهم. شو يعني ظهر؟ تكرارها بعد، ما في حالتان، مرة تكرر ومرة ما تكرر. واضح جدا أنه لا يوجد تكرر لنفس الموضوع ولا تكرر لنفس المحمول. شو يعني ظهر الحال فيه سيدنا؟ يقول واضح أن الاستثناء وقع موقعه من الجملة الأخيرة، وحينئذ فهو استثناء من الجملة الأخيرة، ومجرد صلاحيته للاستثناء من الجملة الأولى والثانية، والجملات قد تكون 50 مو إلا 3 يعني، مثال 3 الأطراف، هذا وحده لا يكفي لجعله من من غير الأخير. فالتوقف في غير الأخير يقتضي رجوعه إلى خصوص الأخير. إن قلتم محتف بما يصلح للقرينية فالإجمال، قلنا سنحقق لكم أن هذه الكبرى ليست على إطلاقها كما ادعى صاحب الكفاية رضوان الله عليه. أقول الكلام في هذا هو الكلام، والخلاصة أنه في كل موضع كان يوجد فيه تكرار، إما محمولا أو موضوعا، أو محمولا وموضوعا، فإن اقتضت المناسبات حتى لو كان التكرار العرفية بحسب مناسبات الحكم والموضوع، الرجوع إلى الجميع كان هو الظاهر، وإن اقتضت الرجوع إلى الأخير كان هو الظاهر، وإن ترددنا فالقدر المتيقن هو الأخير، وله الصلاحية في أن يرجع إلى غير الأخير. هذه الصلاحية هل تقتضي الإجمال أو لا تقتضي الإجمال؟ وماذا يترتب على دعوى الإجمال؟ هي النقطة الثانية اللي وعدنا بالتعرض لها، أننا استعرضنا في بداية الأمر كلام صاحب الكفاية الذي ادعى الإجمال وخالفه فيه النائمي والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم، وهذا ما سيأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.